بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في باب سنن الفطرة، من الألفية المكية في المهمات الفقهية، وكنا ذكرنا بعض سنن الفطرة ولم نكمل البعض الآخر. وقفنا عند قوله: وحلق شعر عانة أكملت مجمل ما قد صح في الأدلة. في هذا الباب إضافات جديدة رأيناها مناسبة نذكرها إن شاء الله تعالى. قبل ذلك تذاكرنا البارحة حكم نتف الإبط وقص الأظفار، فما حكمها؟ قلنا مستحبة بالاتفاق، كما نقل ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار. وهنا تصحيح، كنا قلنا من قبل: وحلق شعر عانة أكملت مجمل ما قد صح في الأدلة، لأننا كنا نرى أن حديث عشر من الفطرة معل اعتمادا على من أعله من الحفاظ والنقاد على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وهكذا كان قد فاتنا في حديث الخمس من الفطرة الختان، مع أنه موجود في حديث الخمس الذي هو متفق عليه في البخاري ومسلم، هذا لم نذكره. لما جئت وراجع الأبيات رأيت أنه ليس موجودا. فأولا فاتنا ذكر مسألة الختان، وثانيا بدلنا تصويب أيضا في هذه المسألة. فقلنا تصحيحا للبيت الأخير: كذلك الختان واستحداد، والعشر قد ضعفها النقاد أحمد ثم مثله النسائي، والصحة الراجح عند الرائي. قوله كذلك الختان واستحداد، الختان قال الحافظ في فتح الباري عند شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قوله الختان بكسر المعجمة أي الخاء، هذا اصطلاح المتقدمين، كانوا يطلقون على الحرف المنقوط معجم وعلى الحرف الغير منقوط مهمل. الحاء عندهم مهملة والخاء معجمة، هكذا قل في العين والغين، الغين مهملة، الغين معجمة، والعين مهملة، وهكذا. قال بكسر المعجمة وتخفيف المثنى أي التاء، مصدر ختنا أي قطع، والختن بفتح ثم سكون قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، كذا عرفه الحافظ، قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، وهو قطع القلفة التي تكون على أعلى الذكر وتسمى بالحشفة، تكون عليها. قال: وقع في رواية يونس عند مسلم الاختتان، والختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان، يعني اسم للفعل واسم للموضع، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة: إذا التقى الختانان، اسم للموضع. بقي ما يتعلق بالحكم، حكم الختان. الآن عرفنا ما هو الختان: قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، ويكون في قلفة الذكر وفي أعلى الفرج للمرأة. قال: حكم الختان. قال شيخنا العلامة محمد بن علي آدم رحمه الله في شرح صحيح مسلم المجلد السادس صفحة 440: المسألة السادسة، وهو يشرح حديث عشر من الفطرة، حديث أبي هريرة، قال: في اختلاف أهل العلم في حكم الختان. اشرح حديث أبي هريرة في الخمس ليس في العشر. قال الحافظ العراقي: اختلف العلماء هل هو واجب، فذهب أكثر العلماء إلى أنه سنة. إذن أكثر العلماء يقولون أن الاختتان سنة، كبقية سنن الفطرة، إلا ما جاء الدليل بالأمر فيها مثل جز الشارب وإعفاء اللحية. قالوا: النصوص إذا جئنا نعتمد بس على حديث عشر من الفطرة أو خمس من الفطرة، فهي بحد ذاته هذا الحديث لا يفيد وجوبا، مجرد الفطرة هي السنة والطريقة، هدي الأنبياء، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا نأخذ منها حكم وجوب، إلا أن يأتي معنا دليل آخر بخصوص شيء معين من خصال الفطرة على الوجوب، مثل ما ذكرنا في باب المضمضة والاستنشاق، الأوامر فيها، وهكذا ما يتعلق بإعفاء اللحى وجز الشوارب. وقد سمعتم أنه نقل الاتفاق على وجوب إعفاء اللحية وجز الشارب، وما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق سبق القول الراجح فيها أنهما واجبان. إذن لو اعتمدنا على حديث فقط عشر من الفطرة، فيبقى معنا مسألة الختان كبقية الخصال مثل تقليم الأظافر ونتف الإبط ونعم، على أنها سنة، لكن قد اختلف فيها لا شك. وليس بواجب، هو قول مالك وأبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، إذن هو قول الجمهور. وذهب الشافعي إلى وجوبه، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، تفريق في الرجال والنساء، هذا بعض أصحاب الشافعي. وقال الحافظ في الفتح: وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمسة المذكورة في الباب الشافعي وجمهور أصحابه، وقال به من القدماء عطاء، ثم قال: لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختتن، وعن أحمد وبعض المالكية يجب، وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض، وعنه سنة يأثم بتركه. السنة عند الإمام أبي حنيفة مراتب، منها ما تكون قريبة من الواجب يأثم على تركها، لأنه يفرق بين الفرض والواجب، فالفرض عنده آكد من الواجب، فالواجب يطلقه على ما يطلقه غيره بالسنة المؤكدة أو ما هو قريب إلى الوجوب، فهذا اصطلاح خاص بأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب، وبنوا على ذلك الذين قالوا بالوجوب مسائل: حكم إمامة الأقلف الذي ليس بمختون، وهل تصح إمامته أم لا، وبنوا على ذلك مسائل، ولكن الذي يظهر والله أعلم هو أن الاختتان كبقية خصال الفطرة التي لم يرد الدليل بالأمر بها بخصوصها حتى نخرجها من حيز السنية إلى الوجوب. ولهذا قال العلامة الأثيوبي رحمه الله: والحاصل أن الأرجح هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الختان مستحب لا واجب لعدم دليل الوجوب، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، قد كان متحريا للدليل جدا رحمه الله، وهو إمام مجتهد. إذن الخلاصة على أنه اختلف فيما يتعلق بالختان، والصحيح والأكثر وقول الجمهور على أنه سنة، ويتأكد في حق الرجل ويجوز، وقال بعضهم بالاستحباب فيما يتعلق بالمرأة، وقد شنع أهل الباطل في هذا والمتأثرون بالتيارات العقلانية والحداثية حتى وضعوا قوانين يجرمون بها من يصنع ذلك. وقدرا كنت ذات مرة في مصر قبل المغرب أستمع الإذاعة العامة، وإذا به يتكلم على التجريم في القانون المصري في حق من الختان للمرأة، والحكم في ذلك من عثر عليه أنه يفعل هذا قد يصل الحكم إلى الإعدام، أولا يسجن 20 سنة، ثم إن خرج في حقه الإعدام ممكن يعدم من الأطباء في ذلك، والمحل والمستشفى الذي يعمل فيه هذا العمل يغلق ويصادر أملاكه، أشياء أحكام قاسية جدا. كل هذا تأثر ببعض الثقافات الغربية، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد قال أشفي ولا تنهكي. قال: متى يكون الختان؟ جاء حديث عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ختن حسنا وحسينا لسبعة أيام. قال الوليد الذي هو ابن مسلم: سألت مالكا عنه فقال: لا أدري، ولكن الختان طهرة فكلما قدمها كان أحب إلي. وأخرج البيهقي من طريق موسى ابن علي عن أبيه أن إبراهيم ختن إسحاق وابن سبعة أيام، ذكر ذلك صاحب الفتح. قال العلامة الأثيوبي رحمه الله: عندي الأرجح ما تقدم عن مالك حيث قال الختان طهرة فكلما قدم كان أحب، فالأحسن تقديمه قبل سن البلوغ، وكلما تقدم كان أفضل، ولا يتقيد ذلك بوقت مخصوص لعدم صحة الدليل على ذلك، والآثار المذكورة كلها ضعيفة، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. إذا لم يثبت دليل في تحديد الوقت في الختان، فمتى ما تحمل الطفل الختان يختن. أحيانا يكون في الطفل صفار يمتنع الأطباء أن يختنوه في ذلك الوقت، ربما أخر أسبوعين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين بسبب الحالة الصحية، فما اعتاد عليه والتزام أن يكون الختان في اليوم السابع، وربما أدى ذلك إلى الإضرار بالصبي، هذا خطأ، ولن لم يثبت دليل في تحديد سن الختان. ولكنه لا شك أنه كلما كان في الصغر وقبل البلوغ أفضل، يكون أفضل، لأنه كلما كبر الإنسان كان النظر إلى عورته أشد حرمة، أن يكون إنسان بالغا وقريبا من ذلك. بخلاف الصبي، فالأمر في ذلك أهون بكثير. فإذن القول على ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى: الختان طهرة، فكلما قدمها كان أحب إليه، ويراعى في ذلك حالة الصبي وصحته. إذن انتهينا من هذه السنة من سنة الفطرة. قال: والاستحداد، أشرنا إليها يوم أمس إشارة، قال الشوكاني: الاستحداد هو حلق العانة، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى، وهو سنة بالاتفاق. الاستحداد سنة بالاتفاق، ويكون بالحلق والقص والنتف والنورة، سواء كان بالحلق أو بالقص أو بالنتف أو النورة. قال النووي: والأفضل الحلق، النورة يعني المواد المزيلة للشعر. قال النووي: والأفضل الحلق، نعم الأفضل الحلق لأنه الوارد في الدليل. قوله: والعشر قد ضعفها النقاد أحمد، ثم مثله النساء، ثم مثله النساء، والصحة الراجح عند الرائي. العشر قد ضعفها النقاد، أي لفظ العشر من الفطرة، ضعفها النقاد أحمد بن حنبل رحمه الله، حيث قال: ذاك حديث منكر، رواه مصعب بن شيبة، وأحاديثه فيها مناكير. وأعله النسائي، ووافقه الدارقطني. إذن هؤلاء ثلاثة من الأئمة: أحمد والنسائي والدارقطني أعلوا هذا الحديث. قال: والصحة الراجح عند الرائي. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: لم يلتفت مسلم لهذا التعليل، لتعليل الإمام أحمد، لأنه قدم وصل الثقة عنده على الإرسال. قال: وقد يقال في تقوية رواية مصعب أن تثبته في الفرق بين ما حفظه وبين ما شك فيه جهة مقوية لعدم الغفلة، لأن مصعب هذا رواه تارة فأرسله، وتارة وصله، فقالوا الذين أعلوا قالوا: إذن هذه علة. والإمام ابن دقيق العيد ومسلم قالوا: لا، بل هذا يدل على حفظه لأنه فرق. ومن لا يتهم بالكذب إذا ظهر منه ما يدل على تثبت قوية روايته، وأيضا لروايته شاهد صحيح مرفوع في كثير من هذا العدد. قد سمعت أن الحافظ ابن حجر أوصلها إلى 15، جمع الأحاديث منها 3 من الفطرة و5 من الفطرة و10 من الفطرة وهكذا، وصلها إلى 15. وقد ذكر بعضهم أنها 30، أنها 30 خصلة، ولكن قال الحافظ: هذا قول شاذ، أنا لو أردنا العموم سيكون أكثر من 30. لو أردنا أن العموم خصال الفطرة أو السنن أو الأمور المستحبة سيكون أكثر من 30، لكن لو جئنا على ما ضبط بالدليل على أنها من الفطرة وسميت من الفطرة فيقتصر على ما ورد في الدليل 10 من الفطرة، أقل ما ورد 3 من الفطرة، وأكثر ما ورد 10 من الفطرة، أحاديث دائرة بين الصحيحين وأحدهما. وقال الحافظ رحمه الله بعد ذكر ترجيح النساء للرواية المقطوعة الموصولة ما نصه: والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة. الحافظ ابن حجر يرجح الصحة، فإن رواية مصعب بن شيبة وثق ابن معين والعجلي، ابن معين والعجلي وغيرهما، ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما، فحديثه حسن. هذه ترجيحات الحافظ، يجمع بين أقوال أئمة فيتوسط في الحكم، وله شاهد من حديث أبي هريرة وغيره في الحكم صحته من هذه الحيثية سائغ، هكذا يقول الحافظ سائغ. قال العلامة الأثيوبي رحمه الله: قد تبين بما ذكر أن الحديث صحيح، كما هو مذهب المصنف حيث أخرجه هنا وكذا ابن خزيمة حيث أخرجه في صحيحه، وذلك ترجيحا لرواية مصعب. ثم ذكر وجهين لترجيح هذه الرواية ثم قال: والحاصل أن حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح، فتبصر والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. نختم المجلس بالسنن التي لم تذكر قبل وهي ضمن حديث العشر، وهي سنتان أو خصلتان من خصال الفطرة الواردة في حديث العشر: غسل البراجم بفتح الباء الموحدة وبالجيم، جمع برجمة بضم الباء والجيم، أي عقد الأصابع، هذه البراجم عقد الأصابع الجلدة التي في ظهر الكف، إذن هذه هي البراجم عقد الأصابع التي على ظهر الكف. قال خطابي: هذه المواضع التي تتسخ ويجمع فيها الوسخ، ولا سيما ممن لا يكون طري البدن، إذا كبر الإنسان بدأ جلده ينعطف تظهر ربما تجمعت الأوساخ، بخلاف الذي هو طري البدن شاب قد لا تظهر عليه هذه البراجم، فالبراجم تظهر أكثر كلما تقدم الإنسان بالسن، ربما تجمعت الأوساخ فيها. وقيل كانت العرب لا تغسل اليد عقب الطعام فيجتمع في تلك الغضون وسخ فأمر بغسلها. قال النووي: وهي سنة مستقلة ليست مخصوصة بالوضوء، يعني أنها يحتاج إلى غسلها في الوضوء والغسل والتنظيف، حتى عند الأكل غسل الطعام اغسل البراجم يكون متجمع عليها، وقد ربما يعمل الإنسان بعض الأعمال ويتجمع أوساخ من الطين ونحوها على هذه البراجم فيحتاج إلى أن يغسلها. وقد ألحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الآذان، معاطف الآذان ألحق بها، هذه ألحقت بالبراجم، وهو الصماخ فيزيله بالمسح، نعم يمسحه، لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع، نعم براجم قد يكون معاطف الآذان أي من الداخل يمسح عليها من الظاهر، وهذا الصماخ التي تكون من الداخل. وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف هذا يزال بالاستنشاق، ربما تجمعت الأتربة. وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوها يقاس على هذا. المسألة الثانية: انتقاص الماء، انتقاص الماء قد فسر بالاستنجاء بالوضوء كما في الرواية الأخرى. قال بالقاف والصاد: قال أبو عوانة في مستخرجه: وغسل الذكر بالماء، وهو معنى تفسير وكيع الآتي بأنه الاستنجاء. إذن نكون بهذا قد انتهينا من باب سنن الفطرة، وخلصنا على أن سنن الفطرة وردت فيها أحاديث مختلفة في العدد، والأقل يدخل تحت الأكثر، الأقل يدخل تحت الأكثر. وخلصنا أيضا إلى أن حديث عشر من الفطرة رواه الإمام مسلم وهو حديث صحيح على الراجح، وللقول بإعلاله سلف قد أعله أئمة وحفاظ. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.